هذه الحلقة برعاية هيئة الأدب والنشر والترجمة لدعم صناع المحتوى لنشر المحتوى الأدبي. بإمكانك التعرف أكثر على مبادرة دعم صناع المحتوى من الرابط في قسم الوصف. هل قتلت هروبا من الظلم؟ أو كانت ضحية شرف؟ أو أن القدر أخذ مجراه لقت المصير اللي كانت تستحقه؟ في مجتمع متحرر ومنفتح يعتبر أي تصرف غير أخلاقي مجرد حرية شخصية. حدثت قصة حملت بداخلها الكثير من الأسرار والضلال والانتهاكات الأخلاقية، وعلى الرغم من أن الكل كان يعرف مين الجاني إلا أنه ما في دليل واضح يثبت عليه الجريمة، وظلت القضية ضد مجهول. القاتل اللي كلهم عارفينه كان شرطي وضابط سابق في الجيش، ومن هنا كان يتمتع بحماية معينة خلت الناس يترددون في الاتهام. كان يلعب بالحقائق ويبتز الأطفال لا ويشركهم في قضيته بعد، لكن الأطفال ببراءتهم ما يحكمهم قانون البشر اللي البالغين يعرفون كيف يلتفون حوله. الأطفال كانوا شهود على اللي صار وأدلتهم كانت واضحة، لكن الحقيقة في مثل هذه المجتمعات المنفلتة يكون الوصول لها صعب، واللي نعتبره هنا خبيث وباطل هناك يعتبر حرية شخصية. قصة البنت صارت لغز غامض رغم أن الجاني كان معروف، لكن قدراته في التلاعب بالحقائق وتغافل المجتمع عن الحق خلاها تبقى مجهولة حتى اليوم. وقبل ما نبدأ في تفاصيل القصة، لا تنسوا الاشتراك في البودكاست عشان يوصلكم كل جديد. الرحلة عزيز المستمع ما انتهت، وفيها العالم لازال هناك المئات من القضايا اللي قيدت ضد مجهول. أنا عبد العزيز الخمعلي، وهنا ضد مجهول، وإلى الحكاية. في عام 1992 بمدينة مور الصغيرة اللي تقع في ولاية أوكلاهاما الأمريكية، صار حدث قلب حياة عائلة رأسا على عقب. كان يوم عادي إلى أن السيدة كانديس اكتشفت أن بنتها الكبيرة مونيك اللي عمرها وقتها ما تعدى 15 سنة كانت حامل. الخبر هذا كان مثل الصاعقة نزل على العائلة، خصوصا في مجتمع يدعي التحرر والانفتاح، بس في الحقيقة يتحسس من هالأمور. مونيك كانت بنت في عمر الزهور وشابة صغيرة ما زالت في نظر المجتمع مجرد طفلة، لكن الحمل هذا ما جاء من فراغ. ما كان في أي إشارات أو علامات تدل على أنها كانت في علاقة مع أحد، وهنا بدأ الشك والخوف يملأ قلب أمها وأبوها. كيف بنت بهالعمر ممكن تكون حامل؟ وش اللي صار؟ وكيف وصل الحال لهالدرجة؟ خليني عزيزي المستمع أوقف هنا شوي وأحكي لك القصة من منظور ثاني. القصة هذه ممكن تصير في أي مكان، مو بس في المجتمع الغربي. هي قصة عن الرفض والنبذ والتفكك الأسري. مونيك كانت تعاني من الرفض داخل بيتها، ما كانت تحس بأي قبول أو حب، خصوصا من أمها اللي كانت بعيدة كل البعد عنها. ما كان في أي وسيلة تقدر مونيك تعبر فيها عن نفسها أو حتى تتواصل مع أمها بشكل طبيعي. بحسب كلام أمها، يوم سمعت الخبر صارت في حالة صدمة، شافت بنتها صغيرة على هالشي وإنها ما راح تقدر تتحمل المسؤولية اللي جاية. وفوق هذا كله ما كان في أي علامات تسبق الخبر، ما كانت مونيك في علاقة عاطفية واضحة أمام الناس، وبالنسبة لهم هذا يعني إنها ممكن تعرضت لتحرش أو إنها انزلقت في شيء غير أخلاقي. مونيك بعد ما صارحت أمها وضحت إنها كانت على علاقة مع شاب ساكن جنبهم وإنه هو اللي كان سبب في حملها. العلاقة هذه كانت بالنسبة لمونيك وسيلة للهروب من الوحدة اللي كانت تشعر فيها ومن الرفض اللي كانت تعانيه داخل البيت. كانت تدور على حب واهتمام حتى لو كان هذا يعني إنها تسلك طريق خطأ، لكن بدلا من إنهم يحاولون يتفاهمون معها أو حتى يتفهمونها وليش حدث ذلك، قرروا هنا إنهم يعاقبونها. حبسوها في البيت وقصوا شعرها بالكامل وأجبروها على الإجهاض وتعاملوا معها كأنها مجرمة، مو بنت مراهقة كانت تدور على الحب والاهتمام. تصرفاتهم هذه كانت بمثابة إعدام إنسانيتها. لو نشوف القصة من منظورنا الديني والأخلاقي، بنتأكد أنه اللي صار مع مونيك كان أكبر من مجرد غلط. الاتصال بين أفراد الأسرة والرحمة بينهم شيء واجب. إذا صار أي شيء مثل هذا لازم نتحرى ونتفاهم ونتعامل مع الموضوع بحكمة. ما يصير نقصي الشخص أو نحكم عليه بدون ما نفهم الأسباب اللي خلته يسلك هالطريق. المشكلة اللي صارت المونيك معقدة وتحتاج لتفهم عميق لطبيعة النفس البشرية، لكن للأسف عائلتها اختارت الطريق الخطأ ودخلوا البنت في دوامة من الرفض والإقصاء. مونيك بعد ما شافت الوضع هذا قررت هنا إنها تهرب من البيت. راحت عند صديقتها وقعدت هناك فترة، لكن الأيام طالت وما كان في أي تحرك من العائلة للبحث عنها، وما شعروا بقيمتها ولا حتى اهتموا إنها مختفية. وهنا مونيك قررت تهرب بشكل دائم، لكن صغر سنها وقلة حيلتها خلتها ترجع للبيت. في طريقها للبيت لقت زوج أمها اللي قبض عليها بطريقة عنيفة وكأنها مجرمة، وأخبر الجميع إنها كانت أصلا مختفية وكانت تحاول تهرب. وبعد ما رجعت للبيت بدأوا هنا يعاملونها بقسوة أشد وأقسى من قبل. العنف اللي كانت تواجهه زاد، وكانت تعيش في سجن داخل بيتها، لكن ما كانت تتخيل أنه كل هذا مجرد بداية لأحداث أكثر سوءا. وفي العاشر من شهر أغسطس عام 1992 أعلنت الكنيسة اللي جنب بيتهم عن رحلة صيفية بتستمر لأسبوع. الأم كانديس أخذت عيالها الثلاثة وراحت معهم، بس تركت مونيك في البيت تحت رعاية زوجها تشاك اللي كان دايم صارم ويمارس أسلوبه العسكري في التربية. بعد ما رجعت الأم من الرحلة لقت البيت مقلوب فوق تحت، زجاجات الكحول وأعقاب السجائر في كل مكان. ولما سألت زوجها وش السالفة قالها أنه مونيك هربت من البيت مرة ثانية، بس التفاصيل اللي بدت تطلع بعدها أثبتت أنه في سر كبير وراء البيت. تشاك بدلا من أنه يبلغ الشرطة عن اختفاء مونيك قرر أنه يزيل كل آثارها من البيت، حرق صورها وأمر الجميع بعدم ذكر اسمها نهائيا، كان كأنها مجرد رقم واختفى من البيت. كل هذا زاد الشكوك عند خالتها ليزي اللي كانت متأكدة أن مونيك ما هربت بل أنها قتلت. ليزي طلبت من أختها كانديس أنها تعطيها الرسائل اللي كان يقول تشاك أنهم يستلمونها من مونيك علشان تعرضهم على الشرطة ويتأكدون إذا كانت الرسائل فعلا من مونيك أو لا. كانديس وافقت، لكن قبل ما تعطيها الرسائل صار شيء غريب. البيت تعرض للسرقة وكل اللي انسرق كان الرسائل ورقم المحضر اللي فتحته الشرطة لما علموا عن اختفاء مونيك من الجيران. هالشي خلى ليزي تزيد إصرارها وبلغت الشرطة باللي صار. الشرطة بدأت التحقيق واعتبرت تشاك وزوجته متهمين رئيسيين في قضية اختفاء مونيك، لكن بسبب نفوذ تشاك استطاع أنه يقفل الملف ويبرئ نفسه وزوجته. وليزي هنا ما استسلمت وقعدت تحاول تجمع أدلة عشان تثبت أن تشاك هو اللي وراء كل اللي صار. وبعد فترة عزيزي المستمع وفي لحظة غير متوقعة جت أنجليك أخت مونيك الصغيرة عند خالتها ليزي. سافرت لها عن طريق وسائل النقل العامة وقعدت تحكي لها القصة اللي كانت مخبيتها طول الفترة اللي راحت. أنجليك اعترفت أنها كانت تكتب الرسائل اللي كان يدعي تشاك أنها من مونيك، وكان يجبرها على هالشي تحت تهديد القتل. هددها إنها لو فضحت السالفة بيقتلها مهما حاولت تختبئ. ليزي خذت أنجليك معها للشرطة وبلغوا عن اللي صار، لكن حتى مع هذا تشاك قدر يبرئ نفسه مرة ثانية. تشاك وزوجته تركوا أمريكا وهاجروا لألمانيا، بس ما تركوا الشكوك وراهم. ليزي وأندرو أخو مونيك ما فقدوا الأمل. بعد سنوات جاء أندرو عند خالته وأخبرها بكل التفاصيل. في اليوم اللي سافرت فيه كانديس مع الأطفال حصلت مشادة بين تشاك ومونيك، وبعدها اختفت الضجة تماما. تشاك أخذ الأطفال الصغار معه في رحلة صيد غريبة، بس قبل ما يطلعون طلب منهم يقولون وداعا لأختهم الكبيرة اللي كانت جالسة في غرفتها، بس الغريب إنها ما كانت تتحرك ولا ترد عليهم. بعدها أندرو وأخوه التوأم بقوا في الغرفة لمدة يومين بدون ما يسمح لهم تشاك بالخروج، ومن ذاك اليوم ما حد شاف مونيك مرة ثانية. أخذت ليزي أندرو للشرطة، لكن حتى مع كل هالأدلة ما قدروا يثبتون التهمة على تشاك اللي كان وقتها خارج البلاد. الآن وبعد كل هالسنين ما زالت قضية مونيك دانييلز معلقة، ما نعرف مصيرها وما نعرف إذا كانت شاك فعلا هو اللي قتلها. الجريمة ما زالت ضد مجهول، والظلم اللي تعرضت له مونيك يبقى علامة فارقة في قصص مثل هذه. لكن مهما كان مصير مونيك، الشيء الأكيد أنه هالمعاملة القاسية والإقصاء اللي تعرضت له كان السبب الرئيسي في نهايتها المؤلمة. السؤال اللي يظل معلق حتى اليوم، كيف اختفت مونيك دانييلز؟ وهل تشاك فعلا هو وراء اختفائها؟ وإلى أن نجد إجابة واضحة، بتبقى هالقضية واحدة من القضايا اللي تتوارى خلف غموض كبير وتظل ضد مجهول. وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين.